بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المتحررين اليه بما يحب ومن المتركين ما يرضيه، وان يجعلنا من اهل الدعاء المسنون في قلب الخاطر ولا نسيء المسيح في قول الخالق. وقد جرت العاده انه في ابتداء هذه الدعوه ان نقدم بمقدمه نافعه في اداب المتعلم في الطلب في طلبه للعلم ومع مشايخه وفي خلافه بالكتب وبالحفظ واعتبار ذلك مما يحتاجه المتعلمون. ولا شك ان الادب العام لطالب العلم مهم كاهميه العلم، لان من لم يدرس الادب ولم يكن متعجبا باداب اهل العلم في ما يأكل وفيما يرى وفي منهجه وفي طريقته فإنه يفوت الانتفاع بالعلم كثيرا، لأن هناك صلة قوية متينة ما بين الأدب والعلم، أدب طالب العلم وما بين العلم فيه. وقد ذكروا أنه كان يقرأ في مجلس أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل، يقطع فيه عدد من القلوب كلهم يسمعون كلامه، وكان الذين يكتبون منهم قريبا من 500، ومن الباقي فيستفيدون الأدب والهدي والعلم ويعني العلم العام. وهذا ملاحظ، فإنه ليس كل من يحضر متحققا بالعلم متحققا بطريقة تحصيله، ولكن لم يعدم خيرا وفائدة. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، متكلم حالك أو قانت واحد. وهذا ظاهر بين فيما تلاحظه، فإن الدنيا لا خير فيها إلا لعالم متكلم يفيد أو صامت كاف عما لا يعنيه واحد للعلم النافع الذي يلقى إليه، كما قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كما قال أبو الدرداء: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، صامت واحد أو عالم متكلم أو كما قال. لهذا حاولنا فيما سبق عددا من الآداب في صدر هذه الدروس التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدها وأن يتعلمها، ونذكر في هذه الليلة أدب طالب العلم مع مشايخه ومعلميه. وقبل هذا نذكر بعض الكتب التي عنيت بذكر آداب طالب العلم بعامة ومع المشايخ بخاصة. فمن ذلك كتاب ابن عبد البر الجامع، وكتاب الخطيب البغدادي أيضا الجامع، ومن ذلك كتاب ابن جماعة الشرع السامع والمتعلم، ومن ذلك مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله، ومن ذلك أيضا ما تفرق في كتاب سير أعلام النبلاء من آداب كثيرة، منها ما جاء في مقدمة سنن الجاري أيضا، وفي عدد من الكتب التي ذكر فيها آداب كثيرة لطالب العلم، وقد صنف في هذا الوقت المتأخر يعني في زماننا هذا كتب مؤلفات كثيرة ما بين من أجاز ومن توثق ومن كان غالبا، والمقصود من ذلك أن يحصل طالب العلم مع العلم الأدب، ونعني بالأدب الحذر والسمع الذي يكون عليه. ولهذا كان من الأصول العامة التي ينبغي التوافي بها أن يكون طالب العلم ذا سمع حسن وذا حزم ودل. فالآن معروف الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد أشبه حجما وسمعا ودلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسعود. وقال بعض أصحاب ابن مسعود ما كان أحد أشبه سمعا في ابن مسعود من الربيع ابن حسين، وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يقصد مع العلم الحديث والسمع والأدب، لأن هذه لا يحصلها المتعلم بالقراءة من الكتب، ولا يحصلها بالاطلاع، ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاطلاع. ولهذا كان كثير من طلاب العلم الذين لا يخالفون المشايخ ولا يقتربون منهم يصدرون كثيرا من الهدى والسمع والمنهج لأجل عدم القرب من أهل العلم والمسائل. فالأصل الآن أن يكون طالب العلم حريصا على الهدى وعلى السمع وعلى العلم، وأن يكون متأدبا في آداب المسائل، وكلما كان المرء أصحب للمسائل وأقل صحبة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، لأن هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة. فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمشايخ فإنه يكون هديه وفهمه وفكره يكون قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم وسمعهم ورؤيتهم للأشياء وكيف تعلموا وكيف أخذوا وكيف يتعاملون مع الكتب ومع الناس إلى آخر ذلك، مما لا يملك من قرأ في الكتب وحدها. ولهذا قال بعض المتقدمين كما ذكره العسكري في بعض الكتب كما ذكره غيره، قال من أعظم الأمية تشيع الصحفية، يعني الذين أخذوا العلم عن الكتب ولم يخالطوا المشايخ فإن تصدره يحدث بلاء وإن انتفع الناس به، لكن عدم مخالطتهم من أهل العلم وأخذهم الهدية والدل والسمع من أهل العلم فإنه يفقدهم ذلك شيئا كثيرا. لهذا في هذا الدرس الموجز كمقدمة لهذه الدروس نعرض بعض آداب طالب العلم مع المتعلم ومع شرحه، وذلك إكمالا لجملة آداب عرضنا لها فيما مضى في صدر هذه الدروس. أول الأدب مع المشايخ والمتعلمين والمعلمين أن يكون الطالب حسن الظن بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه، وهذا يعني أنه ينتقي لنفسه من يحسن العلم الذي يعلمه. معلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم، فليس من فضل العالم أو الشيخ الذي يعلم ان يكون متفجرا في كل فن وفي كل علم، هذا قل من يوسع. ولكن المهم انه اذا تكلم في علم من العلوم اجاز، يحسن تقرير العقيده، يحسن تقرير الفقه، يحسن تقرير الحديث، ويحسن تقرير التفسير، الاصول، النحو الى اخر العلوم، فتاخذ العلم ممن يحسن تقريره. وهذا اذا تحريت واقبلت على العالم عالما بمنزلته في العلم الذي يعلمه، فإن الذي ينبغي عليه أن تحسن الظن به فيما يقول، يعني أن تأخذ ما يقول أخذ المستفيد لا أخذ المعتاد. وهذا كتقييد عام ينفع في حسن التلقي وقبول العلم واستقرار العلم في الصدر، لأن من المتعلمين من يحضر عند شيخ مثلا، وهذا المعلم أو الشيخ إذا تكلم تجد أن المتعلم يريد الاعتراض على هذا الشيخ، وهو يتكلم يريد الاعتراض فيما بينه وبين نفسه، فتجد أن هذه الاعتراضات التي يريدها على كلامه تفوته رفع الكلام بعضه ببعض، وتفوته أيضا الاستفادة من الشيخ والمعلم فيما يقول وفيما يقدم. لهذا أولا انتقاء المصائب، وأن تنتقل العالم الذي يحسن تقرير العلم الذي يدركه كل علم ذلك، وإذا اخترت فتحسن الظن به في أن الأصل فيما يقوله هو الصواب في هذا العلم، وأن لا تكثر الاعتراضات عليه فيما يقول وفيما يقدم. الثاني من الآداب أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في لفظه وفي جلسته وفي فعله، وهذا أخذه أهل العلم من قصة جبريل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور المعروف، هو أن جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل جاء إليه متعلما، فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وثنى ركبتيه بين يديه وأثنت ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على صحيفيه. هذا أدب الجلسة بين يدي المتعلم، وهذا الأدب يفيد فوائد، منها أولا أن يتعلم طالب العلم الصبر في التعلم، والثاني أن يكون هذا داعيا لإقبال الشيخ على المتعلم بالإجابة، لأن للمشايخ حب ورغبة في من يكون متأدبا في الكلام معهم، لأنه من سنن أهل العلم المتوارثة أن العلم إنما يكون في المتأدبين. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما أمسك بزمام ناقة زيد بن ثابت، فقالوا له هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقد جعل أن من السنة توصيل العالم، وهذا له شواهده العملية من هذه الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الجلسة أمام العالم لها أثر، والتكلم معه في طريقته له أثر على المتعلم وعلى العالم جميعا. أما أثره على المتعلم فهو أن يوطن نفسه على احترام العلم وأهله، وإذا احترم العالم الذي يكون أمامه فإنه سيحترم العلماء الأولين. وكم رأينا من ذوي فضاعة وغلظة على العلماء الحاضرين فصاروا ذوي فضاعة وغلظة على العلماء العاجلين السابقين. والأمر من جهة ما يقر في نفس المتعلم، فإذا تعلم الأدب فإنه في النظر فإنه يكون متعدلا في العلم وحمد. كان رجلان أتيا إلى الأعمد، أحدهما صاحب الحديث والآخر ليس بصاحب الحديث، فأغلق الأعمد وكان فيه نوع شدة على صاحب الحديث بكلام فيه غلظة. فلما انتهوا قال الآخر لصاحب الحديث في حضرة الأعمد: لو قال لي ما قال لك لم أحضر إليه أبدا. فقال الأعمد: أو يكون أحمق أو يكون أحمق كمثلك يترك خير الدنيا والآخرة لغربتي؟ إذا كان هذا تركب في نفسي بعض المشاعر أو في كلامه أو في طريقة تعامله أن فيه غربة، فهل يترك المتعلم الأدب لأجل شدة الشيخ أو لأجل تعنيفه أو نحو ذلك؟ هذا ليس صحيح، لأن طالب العلم ما أخذ في طريق العلم إلا وهو مؤثر له على الدنيا، مؤثر له على الراحة، ومن جملة الدنيا والراحة أن يكون الكلام معه دائما بعبارة لا تسوغ. وبهذا يدخل ذلك في التأدب له، حيث إنه إذا سأل يسأل متأدبا ينتقي أحسن العبارات، وإذا تكلم في حضرة شيخه تكلم بأحسن العبارات، وإذا أراد المعلم الشيخ أن يعنف أو عنف أو تكلم فإن ذلك الطالب يحتمله ولا يرد عليه مقالة. من الأدب أيضا مع الشيخ الأدب في الأفعال، وهو أن لا يرى العالم طالب العلم على هيئة ما تحصل في لباسه أو في مشيته أو في قصة في تصرفاته أو في نقص في الأدب معه وهو يكلمه، ويكون معه في فعل حق. قالوا: ومن الآداب أن لا يمشي المتعلم بين يدي شيخه إلا بأمر شيخه، وأن يكون وقورا في مماثاة المشاعر، غير مكثر للحديث، غير مكثر للحركة. وهذا لا شك له أثر على المتعلم وعلى الشيخ فيما يفيد به المتعلم. فإذا هذه الثلاث الأقوال والأفعال والجلسة هيئة الجلوس لها أثر في إقبال المتعلم على العلم واحترامه لأهله، وفي إقبال المعلم على إفادة المتعلم. من الآداب وهو الأدب الثالث أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في السؤال. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أراد ابن عباس أن يسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مكثت سنة، يقول ابن عباس مكثت سنة أتحول الجرحة لأسأله حتى إذا كان وقت حصولها من الحج ذهب عمر إلى شجرة حرات ليقضي حادث له فانتظرته، فلما قام سألته فقلت له يا أمير المسلمين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هما عائشة وحفصة. قال ابن عباس يا أمير المؤمنين لقد كان هذا في نفسي سنة تريد أن أسأل عنه فما سألت هيبة لك. قال عمر له لا تفعل ما بدا لك فسل وما كان عندي من علم أخبرتك به أو كما قال عمر رضي الله عنه. هذا الكلام من عمر وهو رجل مهيب من أدب أدب ابن عباس، فانفتح الباب لأجل هذا الأدب وهذه الهيبة التي كانت عند ابن عباس لعمر رضي الله عنه أجمعين. هذا الأدب في المخاطبة وفي السؤال وتحري الوقت المناسب هذا مهم جدا لطالب العلم مع شيخه. لما؟ أولا ليس كل وقت يكون بال المعلم أو بال الشيخ جيدا محببا لإجابة السؤال، هو بشر يعتريه ما يعتري البشر. وأعظم إذا كان السؤال بالحال في مثل هذا الزمان فإن المتصل لا يدري ما حال الشيء، فقد يكون جوابه ليس تاما وقد يكون لا يريد الجواب ونحو ذلك، فالطالب يكون عاذرا لشيخه في كل ما يحصل منه في من جهة السؤال والجواب، وأن يكون لهيبه وأن يتحرى الوقت المناسب للسؤال، فلا يسأله مثلا وهو متعب، لا يسأله في وقت يكون من حقوقه يعني من حقوق الشيخ مع نفسه أو مع أهله، لا يسأله في وقت يكون يريد الانفراد لأن باله يكون مشغولا قد لا يحسن أو قد لا يستحضر الجواب من كل جهة. ومراد المتعلم من السؤال أن يستفيد من شيخه، وهذا إنما يكون في حال يكون فيها الشيخ مع طلابه حسن الاستحضار أو مرتاح البال فيجيب عليه مما عنده. أما إذا كان باله غير جيد فينبغي لطالب العلم أن يتحرى وأن يكون مرشدا، أن يكون شيخه مرشدا لأن هذا الطالب شهابه ويحترمه ويحبه فإنه يختصه ويخصه بأشياء قد لا يطيقها على الآخرين. وهذا واقع بين في سيرة كثير من أهل العلم. انظر مثلا كم نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل لم ينقلها غيره، بل كان يختصه بكلمات وبفواكه وبعلوم لم يجعلها أو لم يعطها غيره. وكذلك أهل العلم فيما يتواردون فإنهم يختصون بعض طلابهم بأشياء، وهذا إنما كان نتيجة لحسن أدب الطالب وحسن إظهار هيبة الشيخ ووقت السؤال ونحو ذلك مما هو من الآداب العامة. صيغة السؤال أيضا مهمة، عدم الاعتراض في الجواب هذا مهم. فإذا كان مثلا في الدرس فلا يحسن إذا أجاب الشيخ إجابة أن يعترض الطالب، بل يذهب معه وينبهه إلى رأيه في المسألة. إذا كان هو مثلا يعني الشيخ ترك شيئا أو ما استحضر الجواب أو أقصى أو ذهب وغيره إلى شيء آخر ونحو ذلك من عوارض البصر فينبهه. والفضل في أهل العلم أن يكونوا راجعين إلى الحق، فإذا استبان الصواب الشيخ من جراح كلام الطالب عنده فإنه ينبه الطلاب بعد ذلك على هذا الأمر. فإذا نخلص من هذا إلى شيئين: الأول أنه لا يشترط أن يكون العالم مصيبا دائما مفصلا للمسائل دائما. قال كنا يعني في رواية الحديث كنا إذا نشرنا أسندنا وإذا كتمنا أرسلنا. يعني قد يكون الحديث مسندا عند العالم فيختار أن يكون مرسلا فيقول مثلا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا نشط أسند. وهذا يعني أن العالم قد يكون عنده الجواب مفصلا لكن لأجل شيء في باله أو ضيق المجلس أو ما يعتري المرء عادة يختصر الجواب، وقد يكون مكمل في الاختصار شيء من الخلل. فإذا طالب العلم إذا رأى في جواب المسألة ما ليس بمستقيم فإما أن ينبه الشيخ أو أن يعرض السؤال مرة أخرى في وقت آخر ليأخذ الجواب ويعرف في هذا العالم أو رأيه في هذا في هذه المسألة أو جوابه على السؤال، لأن الشيخ أو العالم أو المعلم ليس دائما نشيطا أن يقول كل ما عنده، فتارة يكون نشيطا وتارة لا يكون نشيطا فتجد الجواب مختصرا واحيانا ربما كلمة واحدة. من الآداب أيضا وهو الأدب الرابع أن يكون طالب العلم مع شيخه صبورا، والصبر يعني التعلم، والصبر على أخلاق شيخه، والصبر على انتزاع الفواكه منه. هذه ثلاثة أشياء. أما المسألة الأولى فصبره على التعلم في أن يكون صابرا على حضور الدرس، كما قلنا إذا كان واثقا بعلم شيخه فلا يحكمن على شيخه أو يذهب فيه يحضر درسا أو درسين أو ثلاثة، فهذا ربما تأتي عوارض أو نوع الدرس يحدده أو المثل مثلا ما فيه مجال التفصيل وللإفادة، فلا يكون الطالب عدلا غير صبور في الحكم في التعامل مع شيخه وفي الحكم عليه. وهذا كثير من الشباب في أنهم يستعجلون في الحكم ولا يصبرون، خاصة مع المشايخ الكبار الذين لهم علم بالعلوم الفقهية في الشريعة والصبر عليهم ومعهم يفيد الطالب كثيرا. أما الثاني فالصبر على الشيخ من جهة أخلاقه، قال قدمنا طرفا منه ما يشير إشارة إلى أصل ذلك، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر معلومة لديكم، كيف أن موسى عليه السلام كما روى البخاري وغيره سئل فقيل له من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أنا، فأوحى الله إليه في عبدنا حاضر فإنه أعلم منك. في القصة المعروفة، وموسى عليه السلام لما صحب القبر لم يأثر عليه، قال في المرة الأولى لا ركب السفينة فخرقها القبر. فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إن الأصل الصبر. المرة الثانية سأل فكرر عليه الجواب، فقال موسى فقال الخضر لموسى: ألم أقل لك، هذه فيها تخويف وفيها غلظة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم فارق السليم الخضر بسبب عدم الصبر. ولو صبر ووجدنا ان موسى صبر لاخذ منه علما كثيرا. فهذا الاصل العام هو ان الطالب مع الشيخ يكون صبورا ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسنها الطالب. وهذا وجدناه من بعض الاخوان انهم يستعجلون. قل مثلا علم قبل مخالطته لهذا العالم الشيخ علم مسألتين أو ثلاث، مثلا في مصطلح الحديث علم حكم المرسل أو حكم الحديث الضعيف والاستدلال به أو نحو ذلك، أو الحديث هذا ضعيف أو الحديث هذا ليس بصحيح، أو علم راجح في المسألة كذا. فإذا خالط عالما وابتدأ هذا بكلام ذهب ذلك ولعدم قبله العالم، فيقول مثلا معترضا: هذا حديث مرسل، ليس الحديث هذا مرسل يا شيخ مثلا، وهذا الحديث ليس حديثا ضعيفا ونحو ذلك. وهذا الطالب لقلة صبره وايضا قلة العلم فانه اعترف، وهذا الاعتراف الذي هو من جرم عدم الصبر يسبب المفارقه وعدم احسان الشيخ الظن بهذا الطالب وعدم كفايته. ومعلوم كما قلنا ان العلوم مختلفه وأن المشايخ مختلفون في استعداداتهم وفي علومهم، وأيضا الطالب قد يكون متأثرا بكلام عالم فيأخذ هذا الكلام ويؤذي به على عالم آخر فيقع منه عدم الصبر والاستعداد. الثالث من في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة في اقتناص القواعد. العلم مراحل، هناك علم هو تقرير للعلم مثل تحضر تسمع شرح كتاب وتقرير على متن أو تقرير على كتاب مطول، هذا علم يمكن أن يؤدى والطالب يسمع. لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في كتاب في صدور، فوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين ومن معلومات كثيرة ومن دراسات متنوعة في ضوابط وفوائد ونحو ذلك. وهذه الفوائد والضوابط والنكات الرصينة هذه لا يتيح الشيخ للطالب لأي طالب، بل يخص بها بعض طلابه لأنها من الفوائد المهمة عنده، فلا يظهرها لكل أحد. لهذا إذا صبر المتعلم على العالم فإنه يخصه بأشياء تفتح له باب العلم، بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة كما يقال. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون صبورا وأن يعلم أنه كلما طالت صحبته لشيخه وحسن أدبه كلما طال حسن أدبه معه وكلما كان صبره عليه أكثر كلما أعطاه من العلم من العلم الخاص الذي قد لا يكون ثم مناسبة لإبدائه لكل أحد. رأي العالم في الناس، رأي العالم في الأوقات، رأي العالم في بعض المسائل الخاصة ونحو ذلك، هذه قد لا يحسن أن تبدا في الدروس، وإنما قد يخصصها بعض الطلاب، وهذا إنما يكون لمن عنده الأدب مع شيخ وحسن ظن الشيخ يطاق للطالب بأنه حافظ لكلامه مستفيد منه. الأدب الذي ولي هذا وهو الخامس، أن يعلم الطالب أن حضوره لمجلس الشيخ إما في علم أو في مجلس ليس من مجالس العلم، يعني في مجلس معتاد في بيته أو يصحبه في رحلة أو يمشي معه في وعظة أو يلقاه دروس أو محاضرات أو علم أو نحو ذلك، أو يصحبه في حج أو في سفر إلى آخره، أن يكون طالب العلم مع الشيخ متحريا للاستعداد، يعني أن لا يبتدئ الكلام دون استعداد منه لذلك، بل يقتنص هذا الوقت ولو كان ضئيلا في أن يأتي بالأسئلة المهمة المشكلة، أو أن يتحرى القواعد التي لا يكون معها لا يكون المجال مفتوحا أن يلقيها دائما، وهذا يحتاج إلى استعداد. معلوم أن كل طالب علم إذا قرأ فإن لديه مشكلة يشكل عليه قراءة الكتاب الفلاني وكلام العالم، ويشكل عليه فتوى العالم ولا يدري ما وجه هذا الحديث كيف يوجه الفتوى على كذا، والحديث فيه كيف يوجه هذا، أنت قلت مثلا مرة كذا والسنة دلت على كذا، بما توجه هذا وأشبه ذلك من المشكلات التي تعترض طالب العلم في قراءاته، ومن المشكلات التي تعترض طالب العلم فيما يسمع من الفتاوى والعلم، فإن هذه تحتاج منه إلى وقت مناسب للسؤال، وهذا كما ذكرت يحتاج إلى استعداد. فإذا سؤال طالب العلم لشيخه في مجلس العلم أو في خارج مجلس العلم لا بد أن يكون على استعداد، لا يأتي من مجلس هكذا عدوا، وخاصة في هذا الزمن الذي الوقت فيه أصبح أقل من القليل، فإذا أراد طالب العلم أن يستفيد من المعلم أو من شيخه أو من العالم فيكون مستعدا للحضور فيما يذكر به وفيه وفيما سيعرضه قبل حضوره. من الناس مثلا من يظهر على باله السؤال وقت الجلوس فيلقيه، وهذا غير مناسب لانه قد لا تكون انت مفكرا في السؤال من كل جهه، فيقصد العالم او الشيخ الانطباع عنك بانك تستعجل في السؤال، وبالتالي قد لا يفتح لك او يفصل لك ان يعطيك المنزله اللائقه بعلمك، فينبغي ان يكون طالب العلم مستعدا في مخالطته للعلماء والمسائل في أن يكون حذرا في الكلام، حائبا في أن لا يسأل إلا بشيء يحسن السؤال عنه، لا يؤدي إشكالا إلا بإشكال يحسن الاستفهام عنه، وهكذا. وأما أن يحضر ويؤدي أي سؤال وأي كلام ونحو ذلك فهذا ليس مناسبا، لأنه قد يعطي الشيخ نظرا على طالب العلم ليس بحق. هذه بعض آداب عامة مع المكان. والأدب الذي ينبغي حفظه وتجده في الكتب التي ذكرنا بكثرة أن موالاة طالب العلم لشيخه أنها واجبة، ومعنى الموالاة يعني أن يحبه وأن ينصره وأن يذب عنه ونحو ذلك بما يعلمه هو. ولهذا جاء في كتب الآداب أو في بعضها أنه يحرم الطالب من علم الشيخ إذا كان مغتازا له، وهذه مجرد لأن غيبة طالب العلم للشيخ تفقد محبته وتفقد الاستفادة من علمه بعد ذلك، والغيبة تأتي شيئا فشيئا، لأن القلب كلما كان أكثر محبة وأكثر قبولا لما يقال ورغبة في هذا المعلم أو في هذا الشيخ أو العالم، كلما كان أذب عنه وأحفظ لأرضه وأشد اللسان عنه. وما علمنا أحدا من خاصة طلبة أحد من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين إلا وينشرون محاسنه. معلوم أن العلماء ليسوا أو طلبة العلم ليسوا بأنبياء، ولا يشترط فيهم الولاء يعني أن يكونوا من كمل المؤمنين، وإنما يستفاد منهم على ما فيه. وكلما كان العالم أو الشيخ أكثر اتباعا وأكثر استقامة وأكثر مجاهدة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فهو أعلى لمقامه، لكن يؤخذ من العالم ما عنده وأن لا يتبع العالم بذلته. فالعالم لا يتبع بذلته وكذلك لا يتبع بذلته، فلا يشنع عليه بأشياء يقولها مثلا وتوثر عنه يفرط الخير الكثير الذي يقول. فلو تتبع الناس سقطت العلماء في الماضي من الأموات رحمهم الله تعالى ورفع درجتهم لوجدوا شيئا كثيرا، فما من عالم إلا وله ذلك. ولما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحداثة بعض ما روي به مع أن فيما ذكر كلام، لكن قال ولو أخذنا ذلك لما سئل، بل هو في ترجمة محمد بن مصر المروي إليه ترجمة الحداثة لما ذكر بعض ما قيل قال ولو فتحنا هذا الباب يعني ما يقال لما سلم لنا محمد بن نصر المروزي ولما سلم لنا ابن منده ولما سلم لنا فلان وفلان. فإذا العالم يغتفر قليل خطئه في كثير فوائده، كما قال ابن رجب في فاتحة كتابه الفواعد حيث قال فلقد سنح بالبال يعني يكتب كتابه، فلقد سنح بالبال على جناح الاستعجال في ايام يسيره وليال، ومن ينصف من ارتفر قليل خطا المرء في كثير الفواقع. وهذا هو المنصف، يعني كل عالم لا بد ان يكون غلط. هل يشترط في العالم ان يحرر كل مساله، ان يكون اماما في كل مساله؟ ولو ذكرنا ما نقل فمالك رحمه الله تعالى نقل عنه اشياء كما هو معلوم، الشافعي رحمه الله نقلت عنه اشياء، احمد رحمه الله نقلت عنه اشياء، ابو حنيفه رحمه الله نقلت عنه اشياء، وهكذا العلماء ما منهم من احد الا وثم شيء. قال بعض اهل العلم هذا فيه حكمه من الله جل وعلا حتى لا يظن الناس بعالم انه وصل مرتبه الانبياء في انه يقبل قوله كله، وان يقبل بعمله في الابتداء وازداد مكانته الناس. وكلما زاد النقص وكلما قل مكانته واحد، فاذا ينبغي لطالب العلم ان يتحقق قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وأن يتحقق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الربح في هذه الدنيا، وأن أهل العلم درجات فلا يتبنون في مرتبة واحدة، وأن يطلب الكمال في العالم أو المعلم أو الشيخ هذا لا يكون، ولما من أحد إلا وله وقوله إما في مقاله أو في أفعاله أو في تطوره للمسائل أو في إلقائه للعلم، يأخذ الطالب من العالم أحسن ما يجده ويحصل في ذلك كله سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات المختصرة في كتاب هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا متعبدين مع علمائنا ومسالكنا، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا في زمرة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال مستهل لثالث مرة. ورد عن الإمام أحمد أنه كان يطلق السنة الراتبة، فإذا سئل عن ذلك قال اكتفينا بذبح أبي زرعة أو كلمة نحوها، اكتفينا عن الرواتب بمذاكرة العلم عن أبي زرعة أو كلمة الإمام أحمد، فهل ينطبق هذا على وزن في هذا المسجد؟ الجواب لا، لا يتصور في عالم أو في طالب علم أو في رجل صالح يرجو ما عند الله جل وعلا وفي حب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يترك المواقف، ان ترك المواقف ضد الشهاده كما قال اهل العلم، وانما قد يترك العالم او طالب العلم بعض النوافل لمصلحه البعض، لان النوافل نفعها خاطئ، وقد يلتزم طالب العلم بما نفعه متعدد ويصيب وقته، فأبو زرعة من أهل الرجل، فلما قدم البغداد تذاكر العلم مع أحمد ليلة الجامع حتى أصبح من بعد صلاة العشاء وفي النهار، فترك الإمام أحمد الرواتب والوتر فيما يذكر، وهذا لأجل أن مذاكرة العلم مع أبي زرعة هذا نصرها متأكد منه، مصلحتها عامة في العلم وفي الإرشاد وفي بعض الأحاديث وفي تعليلها ونحو ذلك، والرواتب قاصرة نفعها على من أداها، وأيضا مذاكرة أبي زرعة تدرس والرواتب يمكن أن يزيد من النوافل المطلقة في وقت لاحق ويأتي به الدرس، يعني أن الأصل المتابعة للسنة، الأصل أداء هذه الرواتب، وقد يعرض لطالب العلم قد يعرض للشيخ ما يوثقه من جهة أنه أفضل شرعا، لا من جهة الهواء أو من جهة الرغبة، ومعلوم أن الرغبة ليست من الحلول، لكن من جهة المصلحة التي يرجوها في تركها مصلحة متعدية، فهذا يكون لكن لا يكون دينا له ولا حديا له، وهذا هذه لها نحن ضعف، فبعضهم ترك قيام الليل لأجل التفكر، وبعضهم ترك بعض الصلوات لأجل التأليف، يعني الرواتب لأجل التأليف، فنحو ذلك مما هو معلوم. ما حكم تحية المسجد؟ وماذا قال جرى في المسجد وقت نهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح، وإذا دخلت على المسجد وقت نهي فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا طويلا، والاختلاف من جهة الترجيح فيه صعوبة، ومن أهل العلم من قال النهي يقدم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، عن أوقات النهي، وتحية المسجد والنهي يدل على التحريم فلا تدخل له في النهي، وهذا مذهب الإمام أحمد وكان من أهل الحديث، وآخرون من أهل العلم قالوا إن النهي عن الصلاة في وقت النهي في الأوقات الخمسة المعروفة وأحكام الثلاثة أوقات مغيبة وأحكام واضحة هذا لغير الصلوات ذوات الصلاة. أما إذا كانت الصلاة لها سبب مثل رفع الوضوء ثم تحية المسجد والاستخارة وركعتي الطواف ركعتي ركعتي الطواف ركعتي الدخول في الإحرام عندما قال بيت ما نحو ذلك فإن هذا يعتبر عند واحد صلى الله عليه وسلم وقال مذهب القاعدة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويقول القاعدة من أهل العلم في هذا الجانب. والشوكان رحمه الله لما عرض إلى هذه المسألة أنها لم تكن غريبة ويقول وتعارض عنده الأدلة لأن الدليل الذي فيه الأمر بصلاة المسجد في الأمر بتحية المسجد على فيه عموم فيه أنه إذا دخل في أي وقت فليركع ركعتين والصلاة على الصلاة والنهي عن الصلاة على فيه أمور أخرى ولكنه في عموم الصلوات فلا فيه عموم الأوقات فيه خصوص الصلاة فأي العمومين يقابل على الآخر وأي الخصوصين يقابل على الآخر نظر في هذا الرسول ولم يتركك له شيء سنة الأوقات وقال فينقلك من الذي تحصل لك في هذه المسألة المشكلة قلت تحصل لي أن لا أدخل المسجد وقت الثلاث حتى لا تصلي تحية المسجد ولا يعني لا تدخل المسجد أصلا فهذا يبين لك أن المسألة مشكلة أن المسألة مشكلة في جهة الترجيح في تعارض العمومين فيها والخصوص الخاص فإذا عملنا القاعدة أن الاحتياط يقضي بالترك لأجل النهي وأن ضرب المسألة مقدم وإذا اجتمع حاضر ومبيح ويقدم الحاضر ونحو ذلك من القواعد فإنه يرجح بذلك عدم أداء الصلاة وقت النهي كما هو مذهب الإمام أحمد ومن نظر في أن أداء الصلاة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أتى فهو يكتب في الجمعة وقال له صلى بركعتين قال لا قال صليهما وأن ذلك كان وقت النهي جعل ذلك من دلائل الأحكام وتبقى المسألة في هذا المسألة نعطي يا شيخ في الإكثار من الأسئلة على الصوت من بل أكبر كمية من العلم في حرص المقام أولا العلم ليس بالسؤال العلم بالتعلم السؤال كاشف عما يكثر في العلم وإذا كان طالب العلم يكثر من السؤال لأخذ العلم فلم يحصل العلم لأن الأسئلة لا يجمعها جماعة ومعلوم أن تطلب العلم من جهة الكتب غير الجواب على الأسئلة وقد يأتي مقرر المسألة في كتاب ونفصل الكلام فيها ويأتي السؤال ويكون الجواب عليه مقررا أو يكون الجواب عليه بنفسه منحا آخر فإذا كان علم التأصيل ليس بالأسئلة هذا تحق تأصيله معه الأسئلة إنما تنفع لكشف ما يشكل شيء يشكل عليك في العلم تسأل عنه تشكيل وأما إذا كان السؤال للتعلم فلو كذلك العلم ليس بالسؤال وإنما يؤخذ العلم بالتعلم والسؤال مهم في كشف ما يشكل من العلم انها ملحوظ كل ما يتقدم بتدريس الليل من هذا انه يعود ما هو السبب وما هو الحل بالنسبه للطالب. العلوم الآلة محدودة هي لا ينبغي للطالب أن يكبر من علوم الآلة على حساب العلوم الفقهية علوم الشريعة العقيدة التوحيد والحديث التفسير كل من العلوم الفقهية التي ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها ويكثر من علوم الآلة ما يحتاجه في كتب الكتاب والسنة. هذا هو الخاص الذي ينبغي للطالب العلم أن يتعامل. علوم الآلة طويلة عريضة ليس لها تحت المبدأ الألات وهي علوم سلاحية والتحقيق فيها وفهمها يحتاج منك إلى وقت طويل وإلى أخذ عن عدد من العلم لأن استيعاب تلك العلوم متنوع وعرض تلك العلوم أيضا متنوع فمنهم من يعرضها بتوقف ومنهم من يعرضها بطول منهم من اهل العلم من يعرضها بحاجه الطالب بما هو فوق حاجه الطالب الى اخر ذلك فلهذا انت تاخذ منها ما ينفعك في فتح الكتاب والسنه وخاصه النحو والقول النحو والقول هذه من اجل التقويم على العلم ان يعتني بهما ومن اكثر سر الحديث يعني مطلع لأن الغالب يهتم بالمصطلح غالب المرأة من الأخبار والاهتمام بالمصطلح لكنهم لا يهتمون بالنحو ولا بأصول الفقه وهما علمان مهمان العلوم الثلاثة أصول الفقه أصول الحديث أصول العربية من النحو هذه أهم علوم الآن. قليل في التقليد لبعض العلوم عند الأطالب فيما لا يجد غير المرء عند الأساس فلذلك حول العلوم ملائكة العلوم الجواب أن العلم يؤخذ من يفيده وقد يقول الصغير أسرع في هذا لكن لا يتوقع عن العلم أهل العلم الشرع لا يسألهم ولا يحضر ضيوفهم ولا يأخذ من أحدهم ولا يحضر مجالسهم هذا يعطي خلل في بنية طالب العلم في نفسه الذي ينبغي أن يأخذ العلم من نفسه إذا كان طالب العلم الذي هو أقل في سنه أكثر إفادة للطالب فيأخذ منه ولكن لا يكتفى العلم الكبار والنهائي فهنا مسألة ينبغي أن تنبه عليه وهي أنه ليس تقييم طالب العلم من جهة الحدث المساعدة من الكبرى أو كثرة القواعد يكون بكثرة الكلام قد يكون الشخص قليلا لكن الفائدة قليلة مثلما قال ابن مراد في كتابه فضل علم الخلق على علم الخلق فهو كان مهم ومفيد جدا فهو علم الخلف على علم الخلف قال كلام الخلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة قد يكون معين اللي هو سماه الأحكام سماه المراقبة يعني من لم يصغر الصباع في سنة أم خلال قد يكون أكثر تحصيلا ما أكثر معلومات لكن طريقته لا في كل الحال فلا يعني أنه أكثر فتاة قد تكون المعلومات أكثر ولكن الكتاب أقل قد يكون كلامه من جهة التفصيل ومن جهة الاستطراد أكثر ولكن إفادته أقل لأن العالم يربي طالب العلم في العلوم يربيه شيئا فشيئا يربيه ما ينفعه وما يحتاجه في فهم النفس في فهم الكتاب الذي يقرأ عليه وهذا لا بد فيه من الرعاية لهذا ذكر العلماء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ان الربانية هو المنهج الواقعي الطلاب بقراء العلم قبل كباره يعني بالتربية كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ففي تعليم الكتاب وبالدرس تحتاج الى تدرس فإذا ما انتبه الصحابة لأن العقائد لا يحدث كثرة كلامهم وتفصيلاتهم انها انفع. قد تكون انفع وقد لا تكون انفع بحسب المنهجيه والطريقه. بعض الطلاب يهتمون كثيرا بقراءه المدارس ولا يهتمون بقراءه المنهجيه في الجامعه. مثلا فيقول الطالب اذا اكثر بقراءه المنهجيه بحب العيد ان العلم يؤخذ من المساجد. هذا غير صحيح، لان الدراسه الجامعيه ليست مفيده. لا، الدراسه الجامعيه مفيده، ولكن كثره المعلومات لاحظ عدم ورود المعلمين فيما يعلمون وعدم ثقه الطالب في مسائل في الجامعه في حساب ثلاثه. ايضا بعض الاساتذه في الجامعه في المستوى العلمي يجعل الطالب لا يتفاعل مع الدرس الجاي. ايضا بشكل عام تهتم بملازمه السنه، واذا فعل الطلاب المشاكل في بعض الاساتذه في الجامعه تجاه اتجاهات المدرسه المستقيمه فانه لا يحسن الظن به او لا يستفيد منه. في عوامل كثيره واسباب كثيره تجعل الطالب لا يحسن أو لا يحدد الدراسة في الجامعة من جهة الكتب. هذا غير صحيح. الكتب التي تدرسها في الجامعة من جهة الإجمال كتب منهجية عظيمة، لكن قد تكون أعلى من مستوى بعض الطلاب، لأن موضوعها لمستوى الطلاب غير فاهمها. نفس الكتب التي تدرسها الآن تدرسها الطلاب مثلا في الشريعة تدرسها في أصول الدين هي نفس الكتب التي كانت تدرس من 20 إلى 30 سنة. ان كان الطلاب يقرون عن المشايخ وكانوا اقرا وكانوا اقوى الى اخره، وكانوا يتخرجون من المعاهد العلميه ومحتواهم على السلم. الخلل متنوع، فكثره المعلومات التي يترقى الطالب في الكليه تجعله ما يتحمل، فيجب ان دراسه المسجد ايضا. ايضا لما الدراسه في الجامعه يجب انها ليست بالطريقه التي يرتاح اليها. هذه نظرة عامة. يبقى ولا شك أن المسجد له بركته، مكان عبادة، فهو أحب البقاء إلى الله جل وعلا. واقتناع الطلاب وهم جالسون على الفرش ويسمعون ويثقون بالمعلم ويأخذون منه، وكل يحرص على هذا الدرس، هذا أمر نفسي وأيضا عبادي، يجعل النية في الفرح، ولهذا يستفيد أكثر. أين المسألة تحتاج من طالب العلم إلى تعاقد في نفسه وكل يوم يقيم نفسه؟ هل يصح أن يقال إن من صفات طالب العلم كثرة الشيوخ حتى يتجرد طالب العلم من التعصب والرجال كما يظهر من حال اهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء؟ التعصب مذموم بالاتباع، التعصب مذموم بالاتباع، اتباع المحدثين والفقهاء وجميع اصناف العلم، لكن ما هو التعصب؟ ان تعقد بقوله وتنصره وتدفع غيره مع عدم وجود الدليل عليه، هذا هو التعصب. تعقد بقول فلان لانه قال، والعقل عندنا ان الحق لا يراه الرجال ولكن الرجال يراهنا الحق. هذا الاصل العام عند الشرع، يعني أن قبول كلام المتكلم إذا كان على إطلاقه وتتفكر عنه وتنصره سواء وافق الحق أم لم يوافق ولو ظهر لك الكلام بخلافه، فهذا هو التعصب المذموم، هذا هو الذي يخالف التعصب. أما أن يكون الرجل محبا لشيء من المكان ويكفر بأقواله لظهور دليلها عنده، أو يأخذ طائفة من الناس في مذهب من المذاهب لظهور الدليل عنده فيه او متابعته لتعصيب المذهب، فهذا ليس بتعصب اذا لم يعد القول الحق اذا ظهر الدليل. فاذا تم فرق
ما بين المتابعه والتحقيق. فقد يتابع المذهب في مساله ويتابع سلفا معينا في مساله لاقتناعه بكلامه مع ان تقوم بكلامه، لكن هو مساله بكلام هذا العالم يجوز نظره في هذا الدليل ويجوز توجيهه للاستدلال ونحو ذلك فيقول به. هذا لا يقل تعقله، ولو كان كذلك لقيل في كل من اخذ بقول احد من اهل العلم انه يتعقب له، هذا ليس بالصحيح. فاذا كثره الشيوخ قد تكون محموده كما قد تكون مجنونه، قد تكون محموده اذا كانت في تنوع العلوم، وقد تكون مجنونه إذا كانت كثرة الشيوخ تسبب الإرباح لطالب العلم في طلب العلم. بعض الناس هنا يحضر المعاش العشرة والستة والثمانية من أهل العلم هنا وهناك، وفي النهاية طلب ماذا حقا؟ تجد أنه لم يحقق. والأفضل أن يجعل له شيئا مختصا في التوحيد والعقيدة فيكتب طريقته حتى ينهيها معه، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى غيره لا بأس، ويكتب له شيئا في الفقه ويأخذ ما عنده، إذا ويأخذ من الفرق أن يتقذ لي ثم الحديث ويأخذ ما عنده في ذلك، ثم كل طالب العلم تتكور شخصيته لتبه تغيير الشيخ المعين فيه، ثم يميل إلى فلان في الفقه، يميل إلى فلان في الحديث بحسب استعداداته وما جعل له. خلاصة الإسلام ابن تيمية منهم المتخصص في العقيدة ومنهم المتخصص في الفقه ابن مثلا، ويكون في غير ذلك اقل. فمنهم المتخصص في رد على المتصور، ومنهم المتخصص في الرجال ونحو ذلك. فاذا لا يعني الاخذ من شيخا وجدعا وتلقي ما يقول ان يكون الرجل طالب كهيئه الشيخ في الشيء، لا يعني ذلك، بل يكون مسيح استعداداته وبما وهبه الله جل وعلا وما يسر له وما قدر له، يعمل بكل ما يسر لما خلق له، يكون يرفع ترده السبعه بسبعه جديده بحسب ما كتب الله جل وعلا له، كما يظهر من حال اهل الحديث بخلاف حال كثير من الجمعه. بعض اهل الحديث يتعصبون اكثر من تعصب الفقهاء، وبعض اهل الفقه يتعصبون اكثر، وهذا ليس على إطلاق أن كل من كان من أهل الحديث ليس بمتعصب وكل من كان من أهل الفقه فهو متعصب، هذا ليس بالصحيح، ولا يصل هذه من يطمع العلم ويعرف مدارك أهله. لأن أصل التقليد يجري، لأن مثلا أخذ قول عن العالم الفلاني بأن الحديث صحيح، أحد العلماء قال هذا الحديث صحيح وبناء عليه نأخذ منه كذا وكذا، طيب هل هو شارك العالم هذا الذي أخذ قوله، هل شاركه في صحة الحديث؟ هل شاركه في البحث وقارن صحة الحديث عنده عن دليل لا عن تقليد له؟ سؤال الثاني، هل إذا نظر في الرجال نظرا متجددا أي ثالث هذا العالم؟ لا، الخلاف في درجات الحديث وهل الحديث هذا صحيح أو حسن أو غير بين أهل العلم بالحديث أكثر من خلاف الفقه، لأنها مبنية على الحكم على الرجال، ومعلوم أن الرجال من الرواة المتفق عليهم قليل قليل جدا، وأكثر الرواة مختلفون فيهم إلا من جهة الثقة والضعف، هل هو ثقة أم هو ليس بثقة، وإما من جهة صحة حديثه مطلقا أو في بعض الأحيان في حال المختلفين، وإما من جهة صحة حديثه في بلد وعدم صحته في بلد آخر في حال عدد مثل معمر وغيره، معمر مرة واحدة، لكن حديثه في البصرة إذا علمنا أن الحديث هذا في البصرة فإنه يدرس، لأن كان من رواة الصحيحة وهو من الأخلاق العلم. وهل هذا الحديث المعلل ومعلوم ان العلل والاسانيد تدخل على الاجتهاد بكثير منها، هل يرجح قول يحيى القطان في هذا الرجل على قول احمد؟ هل يرجح قول بلدي الرجل، يعني اذا كان الرجل صوفيا يرجح قول العالم من اهل الصوفة في ثقته ام يرجح قول البغدادي في توثيقه؟ هل المسائل كلها تبين لك ان الكلام في صحه الاسناد ايضا في الخلاف مثل الميزان في الاجتهاد والعقل والنظر. هل يؤثر العمل في صحه الحديث ام لا يؤثر؟ هل تؤثر روايه الصحابي في تقويه المرفوع ام لا؟ وهذه مسائل كثيره تحتاج الى نظر. ولهذا نقول ان التقويم يكون من اهل الحديث في صحه الحديث وفي قبولها كما يكون في اهل الفقه في قبول الفتوى ونحو ذلك. التقويم موجود لم يكن لنا احد من التقويم لكن هو درجات التعصب هو المذموم. كيف نفكر قبول كثير من السلف عند النظر في بعض الشيوخين انهم اهل محل وملل من غير اهل السنه والجماعه مع ان المشروع على السلف انتقاء الشيوخ. هذا الكلام ليس صحيحا على الاطلاق. فالسلف في روايه المتبعه لم يرد المتبعه على درجه واحده بل التحقيق ان المتبعه تاتي من اهل الروايه درجه. فاذا علموا ان هذا الراوي الذي تهم بالبدعه انه صادق في قوله صادق في روايته فانه يقبل حديثه ولا يقبل مطلقا بل يقبل بعض حديثه انتقاء كما خرج البخاري لعمران بن حصان وكما خرج لقتاده وكان قدر وكما الى اخره. هناك عدد من اهل العلم من الرواه الحديث لم تؤثر بدعتهم في صدق حديثهم وكان منهم من اثرت بدعته في صدق حديثه كما قال احدهم كنا اذا حيينا امرا سيرناه حديثا. بعض اهل العلم يقول لا يؤخذ بروايه المبتدع فيما يؤيد بدعته اما في غيرها فلا باس. والتحصيل عند اهل العلم عند المحققين كما يقرأ الرجل رحمه الله وسلامه المتين في آخر صرف الدول الترمذي أن المسألة فيها تفصيل وأنه لا يطلق القول بقبول رواية المتبع ولا يطلق القول بردها بل لابد من التفصيل. والمذاهب في هذه المسألة متعددة منها مذهب من يرد أحاديث المتبع مطلقا هذا مذهب الشافعي ومنها مذهب من يقول العمدة في رواية المبتدع صدقه فإذا ثبتت صدقه من جهة الصدق فلا ننظر إلى عدالته من جهة البدعة. هذا مذهب بعض المتأخرين وليس بجيد. ومذهب المحققين من أهل العلم أن البخاري ومسلم والإمام أحمد والجماعة أنهم ينظرون إلى هذا المبتدع فيما يروي بحسب بدعته فلا يجعلون البدعة مرتبة واحدة. فبدعة الإرجاء لا يفهمونها كبدعة الخروج يعني أن يكون مرجعا ليس كأن يكون خارجيا. فالقدر حال، الجهل حال، المعتزل حال، المرجع حال، وهكذا في أنواع البدع فيجعلون لكل ما يناسبه. فالذين يبتلوا بالقدر من هذه البصرة رؤيا من جهة الرواية، الخوارج انتقلوا من أحاديثهم ما ظهر في القاضي فيه أو غلب على ظنه في القاضي فيه. فمنهم من كان يرى الكذب في الحديث الكفر من طوائف الخوارج من يرى الكذب في الحديث الكفر ولهذا قبل منهم الحدث كما في صفحة الحدث. ولكن في الجملة ترى أن هؤلاء نوازل سواء أربعة خمسة ستة عشرة لكنهم نوازل في جملة الرواية. كذلك المرجع تجد أنهم يتركون قولة يتركون الرواية لهذا يرى البخاري أو البخاري قال في اختلاف هذا لم أقره لأحد إلا وهو يقول الإيمان قولا وعملا ما روى لأحد إلا فهو يقول الإيمان قولا وعملا. هذا قد يكون من جهة التعذير أن لا يروي عن المرجئ، وقد يكون من جهة اتهامه في حفظ الحديث. أما الجهمية والمعتزلة فإنهم لم يروي عن جهمي وعن معتزلي شيئا، بل من أجاب في الفتنة في فتنة خلق القرآن وسكت فإنهم تركوا حديثه اتقاء واحتياطا، كما تعلمون أن ذكر حتى أن البخاري رحمه الله مع جلالته وأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة كإمام أمير المؤمنين في الحديث، لما ترجم له ابن أبي حاتم في ذكر التعبير قال محمد بن إسماعيل البخاري ترك أبي ورجل جرعة الحديث عنه، يعني أنه عند أبي حاتم وعند أبي رؤنة مدرسين قال لما أظهر القول عندنا في قصة المعروفة بينه وبين محمد بن يحيى الزوري في ما هو معروف. لما ترجم لمسلم لأجل تولي مسلم للبخاري على الطريق ابن أبي حاتم فجد مسلم لحجاج من الأمير الطريق يحيى بن معين وعلي أن تسأل هذه الفتنة، ترى أن من وقف فيها أهل الحديث وأهل السنة اشتدوا في التغيير، يعني حتى لا يقتدي الناس به، مع أن الأمة أجمعت على إمامتهم وجلالتهم كالبخاري ومسلم وعلي بن معين ويحيى بن معين إلى آخره. وهل يقرا كل أحد على ما قول عليه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله يغفر العظيم. أسأل الله أن يغفر لنا ولنا وأن يحفظنا معهم
تلقى في مادة هذا الشريط متسع فأكملناه بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجبه سبحانه وتعالى، وتقدس وتعاظم ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس شروع في شرح مختصر في العقيدة، مختصر مهم لأن أهل العلم يحددون إقراءه وشرحه، و يؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد بلفظ موجز وبيان حسن. وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الألبي الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300، وهي المسمات للعقيدة الطحاوية نسبة إليه، وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية ذكر عدد من أهل العلم أن أئمة المذاهب الأربعة ارتضوا أن أتباع أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجماع، لأن ثم مواضع انتقلت عليه كما سيأتي بيانه. وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين أيضا، وكان شافعيا تفقه على المزني رحمه الله تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية، فصار في المذهب حنفي المذهب، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده، بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل، وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. وجرت مناظرة في ذلك، أو جرى حوار في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء في مصر من الحنفية، فقال له، فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة، فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى، ولكني لا أقلده، لأنه لا يقلد إلا عصبي، يعني متعصبا. فقال الآخر: وغبي أيضا، يعني لا يقلد من أهل العلم إلا متعصب، إلا عصبي أو غبي. فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمين، وذلك يدل على تحري أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى التغائه له. وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب، وأما في الأصول ففي الجملة هو على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر، إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء. وفي جمل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف، إلا في المواضع التي ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وقال: وأهله في أصله سواء. وهذه من مقالة المرجئة. وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذا أن هذا المعتقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا ظاهر في ما ذكر من مسألة الإيمان. فنقول: هذا الكتاب كما سيأتي كتاب مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيب، إلا في مسائل انتقدت عليه. ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وختم لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي، فلا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريد الجميع، لأنه ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن الاعتقاد كما سيأتي بيانه. وهذه العقيدة اهتم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي من تلامذة الحافظ بن كثير، صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم، على أن هذه العقيدة لها فروع كثيرة، فالماتريدية شرحوها بشروح متنوعة أوجه الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. ولكن شرط ابن أبي العز وجهها توجيها سلفيا تابعا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقة ابن القيم رحمهما الله تعالى، وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرط مرجعا في علم الاعتقاد بعامة. فدافع الشارح عن المصنف الطحاوي في مواضع من ما عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبير أو فيما قرره في مسألة الإيمان بما هو معروف في موطنه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبلة العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكر الاعتقاد بعامة، ولكنه أخذ عليه أنه لم يرتبه، لهذا وقع الكلام على الصفات مفرقا، ووقع الكلام على القدر مفرقا، ووقع الكلام على الإيمان مفرقا، وهكذا في نظائر هذه المسائل، فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف رحمه الله وأجل له المثوبة دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، يجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيه. ولهذا وقع كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وقع كذلك تبعا للأصل غير مركب. وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ثم ما يتصل بذلك من الكلام ليكون أبلغ في الانتفاع، ويجعل الكلام في الألوهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، وفي القدر متتابعا، وفي النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل. هذه العقيدة أيضا على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما قنع الشارح ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا وتحتمل شرحا مختصرا. ولما كنا قد شرحنا عددا من كتب العقيدة في السنية التي مرت رأيت والتوفيق بيد الله جل وعلا أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض، ولكن على طريقة مرتبة متعلقة أولا بألفاظ المصنف، وثانيا بالمسائل التي أوردها المصنف، وثالثا بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، ورابعا في أدلة ما ذكره من المسألة، خامسا في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر، وسادسا في ذكر الأقوال المخالفة أقوال أهل الفرق وأدلتها والرد عليها. وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كثيرا، ويحتمل توسطا ويحتمل اختصار. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما تسمعونه إن شاء الله. وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في الشروح وكلام شيخ الإسلام.